أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الثاني في المسألة 11، قال: وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على المقدر المعلوم. ذكرنا في الدرس السابق بأن هذا الاقتصار على القدر المعلوم هو الصحيح، هو الصحيح بلحاظ كل من الكفارة والقضاء، بلحاظ كل من الكفارة والقضاء. يعني إذا كان الشيء مما يوجب الكفارة وصار شيء أيضا ينفى الزائد من الكفارة بالأصل، وإذا كان مما يوجب القضاء فقط هم نفس الكلام يقال. وقلنا بأنه قد يستشكل في جريان البراءة في المقام بالنسبة إلى القضاء لا بالنسبة إلى الكفارة، لهذه الخصوصية الموجودة في القضاء، وهو أن القضاء طبعا بناء هذا الاستشكال على أن القضاء ليس بأمر جديد، وإنما القضاء هو بنفس الأمر الأدائي، لأن الأمر الأدائي هو يستبطن أمرين: أمر بذات الطبيعة، وأمر آخر بإيقاع الطبيعة في الوقت المخصوص. بناء على هذا المبنى يستشكل في جريان البراءة في محل في فرض المسألة، وذلك باعتبار أن هذا اليوم الزائد، اليوم السادس في المثال السابق مثلاً، إذا دار الأمر بين 5 أيام أو 6، هذا اليوم السادس المكلف يعلم باشتغال ذمته بصومه بلا إشكال، اشتغلت ذمته بصوم ذلك اليوم، والمفروض أنه يشك أنه هل أفطر فيه أو شنو، أو لا، قطعا أفطر وأبطل صومه في 5 أيام، ويشك في أنه أفطر وأفسد صومه في اليوم السادس أو لا. إذن هذا اليوم السادس ذمته اشتغلت بصومه، وهو يشك في أنه هل فرغت ذمته مما اشتغلت به أو لا، لأنه إن أفطر فيه لم تفرغ ذمته عما اشتغلت به، ويجب عليه الإتيان بهذا الصوم ولو في خارج وقته. وإن لم يفطر فيه لم يفسده، حينئذ يكون قد امتثل وأفرغ ذمته عما اشتغلت به. إذن هذا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يقين بالفراغ إلا بأن شنو، بأن يأتي بالصوم ولو في خارج وقت، فإذا يجب عليه القضاء حتى في اليوم السادس، وهذا معناه عدم جريان البراءة لنفي وجوب القضاء في اليوم الزائد. هاي هي الشبهة. هاي الشبهة ما تجي بالكفارة، ليش؟ لأن الكفارة كفارة بوجوب جديد، ما لها علاقة بالأمر بماذا؟ بالصوم. ليس لها علاقة وجوب الكفارة ما لها علاقة بماذا؟ بالأمر بالصوم، ولذا لا يعد امتثالها امتثالا للأمر بالصوم، ولا الشك في امتثالها شك في امتثال الأمر بالشنو؟ بالصوم. القضاء امتثاله يعد بناء على أن القضاء ليس بأمر جديد، وإنما القضاء هو بنفس الأمر الأدائي. القضاء امتثاله امتثال للأمر الأدائي، للأمر بالصوم. الشك في امتثال القضاء هو شك في ماذا؟ في امتثال الأمر الأدائي، بمعنى أن المكلف عندما يكون عالم بأنه وجب عليه في ذاك اليوم السادس الصوم وإيقاع الصوم في ماذا؟ في ذلك اليوم، واضح؟ هو يشك في أنه ماذا؟ في أنه هل أوقع هذا، امتثل هذا التكليف أو لم يمتثل هذا التكليف، امتثل هذا التكليف أو لم يمتثل هذا التكليف، فحينئذ يجب عليه ماذا؟ الاحتياط، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي شنو؟ الفراغ اليقيني. هذا ما نقدر نقوله في الكفارة، كفارة بوجوب جديد ما له علاقة، كفارة بوجوب جديد فلا يأتي فيها هذا الإشكال. هذا هو الإشكال، هذا الإشكال جوابه هو اتضح من خلال ما ذكرنا، وهو أنه مبني على ماذا؟ على أن القضاء ليس بأمر جديد. وأنه بنفس الأمر الأدائي، بينما الصحيح هو أن القضاء بأمر شنو جديد موضوعه الفوت يحتاج إلى أمر جديد، أما الأمر الأدائي فهو لا يتضمن إلا أمرا واحدا وتكليفا واحدا، وهو تكليف بالصوم في هذا الوقت المحدد، تكليف واحد هذا، تكليف واحد بالصوم في هذا الوقت المحدد. هذا التكليف بالصوم بعد خروج الوقت قد سقط قطعا، إما بامتثاله إذا فرضنا أنه لم يفطر في ذاك اليوم السادس، يعني امتثل هذا الأمر الأدائي وسقط بالامتثال، وإما بخروج وقته سقط هذا الأمر بالصوم في هذا الوقت. لا إشكال أنه يسقط بخروج الوقت، يسقط بخروج الوقت. فإذا هذا الأمر بالصوم في الوقت المخصوص قد سقط قطعا، إما بالامتثال إذا لم يفطر في اليوم السادس وصام في اليوم السادس، إذا امتثل هذا الأمر، وإما بخروج وقته، وإما بخروج وقته يسقط هذا الأمر الأدائي. وبعد خروج وقته إذا أفطر في ذاك اليوم يجب عليه القضاء بأمر جديد، موضوع هذا القضاء هو شنو؟ هو فوت الواجب. إذا فاته الواجب خب لا بد أن يحرز فوت الواجب حتى يجب عليه القضاء بالأمر الجديد. ومن الواضح أن المكلف لا يحرز فوت الواجب، لأنه كما يحتمل الإفطار يحتمل شنو؟ عدم الإفطار. فإذا لم يفطر معناه ما فاته الواجب، بل إذا أفطر في اليوم السادس فاته الواجب. إذن لا إحراز للفوت، يعني لا إحراز لموضوع وجوب القضاء، فحينئذ لا يجب عليه القضاء لعدم إحراز شنو؟ موضوعه، لعدم إحراز موضوعه وهو الفوت. سقد واحد يقول بأنه نستصحب عدم الإتيان بالواجب في وقته، هذا بيجي إشكال شنو؟ مر مرارا هذا إشكال المثبتية، أن عدم الإتيان بالواجب في وقته هذا لا يثبت به الفوت إلا بناء على الأصل المثبت. نعم لو قلنا أن موضوع وجوب القضاء هو عدم الإتيان مو الفوت لعنوان وجودي، وإنما موضوع وجوب القضاء هو عدم الإتيان، حينئذ يمكن إحرازه باستصحاب عدم الإتيان، لكن بناء على أن موضوع وجوب القضاء هو الفوت فهذا لا يمكن إحرازه باستصحاب عدم الإتيان بالواجب في ظرفه إلا بناء على الأصل المثبت. وإذا لم نحرز الفوت إذن لا نحرز وجوب القضاء، يعني نشك في وجوب القضاء فتجب البراءة لنفي وجوب القضاء. فالصحيح في المقام أنه لا فرق بين الكفارة وبين القضاء، في كل منهما تجري البراءة لنفي وجوب الزائد. زين، هنا أكو تعليق المحقق النائيني في تعليقه على العروة، ذكر مطلب لعله تقدمت الإشارة إليه في نفس هذا الفرع. هذا إذا علم أنه أبطل صومه ولم يدري عدد الأيام التي أبطل صومه فيها يجوز له الاقتصار على شنو القدر المعلوم. على هذا علق بتعليقته قال: مع عدم علمه السابق بعددها، وإلا ففيه إشكال أو الإشكال، وإلا ففيه إشكال. يقول هذا يقتصر على المقدار المعلوم في مسألتنا إذا لم يكن عالما سابقا بعدد الأيام التي فاتته، فكأنه يفترض حالتين. هو فرض المسألة أنه الآن هو لا يعلم عددها، الآن لا يعلم عدم الأيام التي أفسد صومه فيها 5 أو 6 الآن. هو يقول هذا الفرض، هذا فرض المسألة فيه احتمالان. احتمال الأول أن نفترض أنه هو لا يعلم عدد الأيام من البداية، لم يمر عليه زمان يعلم بعدد الأيام التي أفسد صومه فيها، شاك ما عدا علم، بمجرد أن التفت هو يشك في أنه هل أفضل صومه في 5 أيام أو في 6 أيام. هذا فرض. فرض الثاني أن نفترض لا، أنه كان عالما بعدد الأيام سابقا، يعلم عدد الأيام لكن بعدين نساها، بعدين نسي عدد الأيام، فأصبح الآن لا يدري عدد الأيام التي أفطر فيها وترددت بين 5 و6. واضح الفرق بينهما. هو يقول أن الاقتصار على عدد المعلوم يصح في صورة ما إذا لم يكن عالما سابقا بعدد الأيام التي أفسد صومه فيها. إذا لم يكن عالما من البداية هذا الكلام يكون صحيح، وأما إذا كان عالما بعددها ثم عرض له النسيان هنا يقول فيه إشكال. الاقتصار على الأقل، الاقتصار على القدر المعلوم فيه إشكال، كأنه يقول يجب الاحتياط، كأنه أو يستشكل في جواز الاقتصار على القدر المعلوم ولا بد من الاحتياط. بماذا؟ بقضاء اليوم السادس. شنو النكتة في التفرقة بين هذين الفرضين؟ النكتة هي هاي، لعله يعني النكتة هو هذا، كأنه يقول بأنه هذا إذا كان سابقا عالما بعدد الأيام التي أفسد صومه فيها. أي شيء كان هذا العدد، أي شيء كان العدد، إذا كان عالما بعدد الأيام إذن الواقع يتنجز عليه، علم به. لنفترض أنه علم بأنه أفسد صومه في 6 أيام، يتنجد عليه الواقع ولا يجب عليه حينئذ القضاء؟ يجب عليه القضاء أجل 6 أيام. كان عالما بأن عدد الأيام 5، يجب عليه قضاء شنو؟ 5 أيام. فيتنجز عليه الواقع، فإذا تنجز عليه الواقع اللي الآن هو ما يدري به شنو هو، الآن هو ما يدري، الآن عنده تردد، لكن سابقا كان عالما بالواقع، عالما بعدد الأيام، فيتنجز عليه الواقع وتشتغل ذمته به، وإذا اشتغل ذمته به الآن يجي يقول بأنه ما أدري أنا أقضي اليوم السادس أو لا، تجي قاعدة الاشتغال، تجي قاعدة الاحتياط، لأن الواقع تنجز عليه عندما علم به. خب نسى بعد ذلك، خلي ينسى، لكن بعدين بالنتيجة الواقع تنجز عليه ودخل في عهدته واشتغلت به ذمته، وهذا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لو اقتصر على الأقل لا يقطع بفراغ ذمته عما اشتغلت به، لو اقتصر على 5 ما يقطع بفراغ ذمته عما اشتغلت به. لماذا؟ لأن ذمته اشتغلت بالواقع، الواقع دخل في عهدته، لازم يفرغ ذمته من الواقع، الواقع اللي ما يدري به هو شقد مردد عده. خب متى يقطع بتفريغ ذمته من ذلك الواقع الذي اشتغلت به الذمة مع جهله به؟ لا قطع بفراغ الذمة إلا إذا صام اليوم السادس، عندما يصوم اليوم السادس يقطع بفراغ الذمة، لأن الأمر يدور بين 5 و6 بحسب الفار في المثال. أما إذا صار بناء يقتصر على قضاء 5 أيام، هل يقطع بفراغ ذمته عن الواقع الذي اشتغلت الذمة به؟ لا يقطع بفراغ الذمة، اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد من الاحتياط. لعل هذا هو الوجه الذي جعل المحقق النائمي يستشكل فيما إذا فرضنا أنه كان عالما بعدد الأيام التي أفسد صومه فيها ثم عرض له النسيان. هذا المطلب ما يجي فيما إذا فرضناه لا ما كان عالما بعدد الأيام، ما كان صام وما يدري ثم التفت شك في أنه هل هو 5 أيام أفسد صومه أو 6 أيام. هنا لا، بعد احتياط ما يجي براءة تجريدية، لأنه لم يتنجز عليه هذا الواقع على إجماله على تردده في وقت من الأوقات حتى يقال بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ومن البداية شاك، ما يدري أن الواقع اللي يتنجز عليه 5 أيام قضاء 5 أيام أو قضاء شنو 6 أيام، هذا مردد بين الأقل والأكثر فتجد البراءة لنفي الزائد. هذا ما يمكن أن تفسر به تعليقة المحقق النائيني، لكن الجماعة ما ارتضوا هذا الإشكال وأجروا البراءة في كلا الفرضين من دون فرق بين الفرض الأول والفرض الثاني، حتى في الفرض الثاني قالوا تجري البراءة، وهذا مطلب أيضا ذكر في علم الأصول ولعله تطرقنا إليه في محله، وهو أن جريان الأصول العبرة فيها هو الشك الفعلي، العبرة فيها هي الحالة الفعلية. الحالة الفعلية للمكلف شنو؟ الأصول تجري بلحاظ الحالة الفعلية. إذا بالحالة الفعلية المكلف شاك والأمر عده يدور بين الأقل والأكثر، البراءة تجري. حتى إذا فرض أنه كان عالما سابقا بماذا؟ بالواقع. فعلا هو شاك بالواقع لو لا؟ فعلا شاك بالواقع، فعلا لا يدري بأن ما فاته وما أفسد صومه هل هو 5 أيام أو 6 أيام. العبرة بإجراء الأصول بالحالة الفعلية، ولا ربط للعلم السابق بعد زواله، هذا لا يمنع من إجراء الأصل. العلم يمنع من إجراء الأصل بلا إشكال، لكن ماذا؟ حال وجوده، مو أنه بمجرد أن يحدث العلم هو يمنع من إجراء الأصول ولو بعد انعدامه، ما عندنا أي شيء. العلم مو فقط العلم، كل الطرق إنما تكون موجبة للتنجز على المكلف وتنجز مضمونها على المكلف في حالة وجودها، في حالة وجودها يتنجز مضمونها على المكلف ويمنع من إجراء الأصول. بس الطرق بما فيها العلم هي لا تكون كذلك حتى في حال انعدامها، يعني بمجرد أن يعلم المكلف بشيء يبقى هذا الشيء الذي علم به منجزا عليه إلى يوم القيامة حتى إذا زال العلم. لا، الأمر ليس هكذا، الطرق كلها إنما تنجز في حال وجودها وليس لها قابلية التنجيز في حال انعدامها. ما نحن فيه من هذا القبيل. افترض أنه سابقا هو علم بالعدد فتنجز عليه ذلك العدد الواقعي اللي هو مجهول عدة الآن، تنجز عليه ذلك العدد الواقعي عندما كان عالم هو يتنجز عليه، لكن بعد زوال العلم وعروض النسيان كما هو المفروض في محل الكلام، حينئذ هذا العلم السابق بعد زواله لا يمنع من الرجوع إلى الأصول، لأن العبرة في جريان الأصول كما قلنا بالحالة الفعلية، بالحالة الفعلية، مو أنه عندما يريد يوجد الأصل يكون يلاحظ أنه في الحالات السابقة ماذا كان، عد علم، قام عد طريق، قام عد كذا، وأن ذاك بالرغم من زواله يمنع من إجراء الأصل الآن، لا يلاحظ الحالة الفعلية. فإذا كان شاكا وليس عنده علم وليس عنده طريق فيمكن إجراء الأصل فيه، ما نحن فيه من هذا القبيل. فالظاهر أنه لا مانع من إجراء الأصل إصالة البراءة على كلا الفرضين اللذين فرضهما المحقق النائيني. زين، ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الماتن هو الصحيح في هذا الفرع. فرع آخر ذكر، الفرع الثالث اللي يصير، قال: وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال. وهذا مواضع، ما يدري أنه أفطر بمحرم بمحلل حتى تجب عليه إحدى الخصال، أو بمحرم حتى يجب عليه شنو؟ الجمع بين الخصال. هذا وين يدخل؟ في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هل يجب عليه خصلة واحدة أو ثلاث، مجموعة ثلاث خصال أكثر وأقل؟ فحين تجري البراءة لنفي وجوب الشنو الزائد فلا تجب عليه إلا أحد الخصال. هذا واضح. قال: وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه أحد الخصال. هذا متيقن قطعا أحد الخصال تجب عليه، مو ويشك في وجوب ما زاد عليها. فتجري البراءة. الفرع الرابع قال: وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة. ما يدري هو أفطر يوما قطعا، يوم صوم أفطره بلا إشكال، لكن تردد في أنه هل هو من شهر رمضان حتى تجب عليه الكفارة المخيرة أو لا هو من قضاء شهر رمضان وقد أفطر قبل الزوال. أفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بي مشكلة؟ ما بي شيء، ما بي كفارة، ما بي كفارة. فهم ها شنو بين تجب عليه كفارة ولا تجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء أصلا. يقول لم تجب عليه كفارة، هذا على القاعدة. ما يدري أنه بالنتيجة أفطر من شهر رمضان، فهو شك في التكليف، فيمكن نفيه بإصالة ماذا؟ بإصالة البراءة. ليش؟ لأنه يحتمل أنه أفطر في قضاء شهر رمضان قبل شنو؟ قبل الزوال. والإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ليس فيه شنو؟ كفارة. فإذا ما عنده يقين بوجوب شيء عليه، ها؟ هنا احتمال، احتمال تجربة. واضح المسألة؟ لم تجب عليه الكفارة. هذا الفرع الجديد رقم الرابع. أظن الفرع الخامس والأخير قال: وإن كان قد أفطر بعد الزوال، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام 60 مسكينا. نفس الفرع السابق، لكن نفترض أنه هو أفطر بعد الزوال، يعني هو مردد أن هذا اليوم الذي أفطر فيه هل هو من شهر رمضان حتى تجب فيه الكفارة المخيرة أو من قضاء شهر رمضان وقد أفطر بعد الزوال حتى تجب عليه شنو؟ كفارة قضاء شهر رمضان. شنو هي كفارة قضاء شهر رمضان؟ أطعام 10 مساكين، موشي أطعام 10 مساكين. فإذا الأمر يدور بين أن تجب عليه الكفارة المخيرة أو يجب عليه إطعام 10 مساكين. إيش راح يصير بعد؟ هنا بعد ما يقدر يجد البراءة لنفي الكفارة. قطعا تجب عليه كفارة بخلاف الفرع السابق، قطعا وجبت عليه الكفارة لكنها دائرة بين شنو؟ بين إحدى الخصال وبين إطعام 10 مساكين. قال: وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام 60 مسكينا. بل هاي فتوى رأيه، رأي هذا، بل له الاكتفاء 10 مساكين. بالنسبة إلى الاكتفاء 60 مسكين واضح، لأن 60 مسكين مجزية قطعا ومغرئة للذمة قطعا، سواء أفطر في شهر رمضان أو أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال. إذا في شهر رمضان قد جاب إحدى الخصال، إذا أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب عليه إطعام 10 مساكين، هو أطعم جلد 60، والستين تشتمل على ماذا؟ على 10 وزيادة، فيكون مبرئ للذمة بلا إشكال. في الأشكال في جواز الاكتفاء بإطعام 60 مسكينا، وإنما الكلام في الترقي اللي ذكره، بل له الاكتفاء بشقد؟ 10 مساكين. هذا شلون نرتبه؟ شلون يكتفي 10 مساكين مع أنه يحتمل أنه هو قد أفطر في شهر رمضان؟ هذا قد يفسر هذا على أساس أنه الأمر هنا أيضا يدور بين الأقل والأكثر، يعني بين إطعام 10 مساكين وبين إطعام 60 مسكين المخير هو بينها وبين العتق وبين شنو؟ صوم شهرين متتابعين. فكأنه نلاحظ 10 مساكين وستين مسكين، هذا التردد بين من؟ بين الأقل والأكثر. 10 لو 60، القدر المتيقن إيش قال؟ 10. ننفي الزاد والبرارة، كان وجهي يفترض. أو يقال بأنه الوالد أن أمر يدور بين التخير والتعيين، هم تجي البراءة لنفي التعيين. إما أنه يجب عليه يجب عليه 60 مسكين معينا بالنسبة إلى العشرة، لكن هو تخير بينه وبين ماذا؟ العتق والصوم. أو يجب عليه ماذا؟ أو يجب عليه أطعام 10 مساكين. فحينئذ في هذه الحالة نستطيع أن ننفي، نجري البراءة لنفي ماذا؟ وجوب الزائد. خلينا نقول من 60 مسكين وهي 10 مساكين، المتيقن هو 10، الزائد مشكوك في تجري البراءة لنفيه. قد يقال هذا لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز الاقتصار على 10 كما قال السيد الماتر، لكن هذا مشكل، لأن الأمر لا يدور بين الأقل والأكثر، وإنما الأمر في الحقيقة يدور بين المتباينين. طرفا العلم الإجمالي في المقام متباينان، شنو هم؟ إذا أفطر في شهر رمضان الواجب عليه شنو؟ قل لي، مو 60 مسكين، واجب عليه الجامع. الواجب هو الجامع بين صوم 60 مسكين، إطعام 60 مسكين، صوم شهرين متتابعين، الجامع هو الواجب على أحد التقديرين، بينما الواجب على التقدير الآخر هو شنو؟ إطعام 10 مساكين. هذان أمران بينهما تباين، ليس بينهما أقل وأكثر، النسبة ليست نسبة الأقل والأكثر حتى نقتصر على الأقل وننفي الزائد بالبراءة، وإنما النسبة هي نسبة التباين. الأصل النافي لأحدهما معارض بالأصل النافي للآخر، فحينئذ يتنجز هذا العلم الإجمالي ويجب عليه الاحتياط، والاحتياط يكون إما بأن يطعم 60 مسكين، هذا احتياط مبرر للذمة قطعا كما قلنا، وإما أن يطعم 10 لكن يضم إليها إما العتق أو شنو؟ أو صوم شهرين متتابعين. إذا أطعم 10 وضم إليها العتق أو صوم شهرين متتابعين، هذا أيضا يكون مجزم قطعا، أو لا يطعم 60 مسكين فقط، وهذا هو المتعين في المقام، لأن الأمر لا يدور بين الأقل والأكثر، وإنما يدور بين المتباينين. انتهى الوقت، ما طلب أكون. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الأربعاء 5 دقائق نتكلم وياكم. ورد في بعض النصوص أن الله سبحانه وتعالى إذا لمس الإخلاص من عبده، لمس النية الصادقة من عبده، يوفقه لأمور كثيرة، منها أنه يحول بينه وبين ارتكاب الحرام ولو مع المعذورية، لكن الله يحول بينه وبين ارتكاب الحرام ولو كان معذورا وعن جهل، باعتبار أن ارتكاب الحرام ليس آثاره فقط العقاب ومسألة استحقاق العقاب وكذا، لا، قد يكون إنسان جاهل عندما يرتكب الحرام فلا يستحق العقاب، لكن له آثار أخرى، له آثار وضعية، له آثار تكوينية، وهي تؤثر في الإنسان. ورد في روايات كثيرة أن المال الحرام إلى آثار وضعية ولو كان إنسان معذور وجاهل بماذا؟ بكونه حراما. عندما يكون العبد مخلص النية وصادق مع الله، يعني هو يريد إرادة حقيقية واقعية أن لا يخالف الله سبحانه وتعالى وأن لا يرتكب حراما، الله سبحانه وتعالى يوفقه لعدم الوقوع في الحرام ولو عن جهل ولو عن عذر، يوفقه لذلك ويمنعه من ارتكابه. هذا موجود في الرواية، هذا المضمون منقول هاي القضية اللي أريد أن أقولها، ما نقول عن الشيخ الكبير الشيخ شاه جعفر كاشف الأطار رضوان الله عليه أنه في إحدى سفراته إلى إيران، هو سافر عدة سفرات إلى إيران، في إحدى سفراته عندما كان يسافر معروف عن الشيخ أنه كان في كل بلدة يحل بها كان يقيم صلاة الجماعة أولا، ثم في اليوم الثاني يأمر من يصلي جماعة في ذلك المكان، يأمره بالتقدم لكي يصلي وهو يصلي خلفه تأييدا له، لكن قالوا بعد أن يقول له قل أستغفر الله، فإذا قال أستغفر الله قدمه لصلاة الجماعة وأتم به. ثم بعد صلاة الجماعة يرتقي المنبر ويتكلم مع الناس، يعظ الناس في مدينة لعلها في ذهني كما هو مكتوب كرمان أو غير كرمان، مدن حدودية بين العراق وبين إيران. عندما وصل كان والي هذه المدينة واليها سني متعصب جدا، لكن خوف لا يستطيع أن يحترم الشيخ عندما جاء إلى تلك البلدة. فالشيخ وصل إلى هذا المكان وارتقى المنبر ووعظ الناس وذكر مضمون هذه الأحاديث، هذا المضمون ذكر الناس، والوالي كان حاضر في ذلك المجلس وسمع هذا الكلام وأضمر في نفسه شيئا لكي يفضح الشيخ ويبين أن الشيخ ليس محبوبا من الله سبحانه وتعالى وأنه ليس مقربا منه. الشيء اللي أضمره هو هذا، أنه بعد انتهاء المجلس هو ذهب إلى جلاوزته إلى شرطته، أمره بأن يخرجوا إلى خارج البلدة ويعثروا على راعي غنم، أي راعي غنم، وأمرهم بأن يسرقوا غنمه ويأتوا بها إليه ويأتوا بالراعي أيضا ويضعوه في السجن. فهؤلاء ذهبوا وجاءوا بغنم مسروقة، هو أيضا أخذ هذه الغنم وذبحها وصنع وليمة للشيخ ودعا الشيخ إليها، دعا الشيخ إلى هذه الوليمة. غرضه شنو واضح، صار غرضه أنه حتى يقول أنه أكلت مالا شنو حراما، هذا مال مغصوب وأنت أكلته، فإذا أنت لست من هؤلاء. هذا الغرض لا يتحقق بمجرد أن يعني يخفي هذه القضية، لا، هو يريد أن يعلن هذه القضية. فبعد أن الشيخ حضر الوليمة مات الوالي وأكل، وكان الشيخ أكول كما قالوا، بعد ذلك بعد انتهاء المجلس وقف الوالي أمام الملأ وخاطب الشيخ، قال شيخنا أنت قلت في اليوم السابق كذا وكذا وكذا وكذا، واليوم أنت أكلت من هذه الوليمة وهي حرام، والأكل الذي أكلته حرام. قال له كيف حرام؟ قال بل حرام، لأن هذا مغصوب والشرطة غصبوا هذا وجاءوا به، وأنت أكلت طعاما حراما، فحينئذ أنت لم تنطبق عليك هذه الروايات، وكان غرض إسقاطا. يقولون بأن الشيخ التفت إليه قال خب ماكو مشكلة، لكن من صاحب هذه الغنم؟ قال في السجن. قال ادعوه أن يأتي إلى هنا، فدعاه الوالي وجاء صاحب الغنم ووقف بين يدي الشيخ وأمام الملأ. قال له الشيخ شنو قصتك؟ كيف حصل هذا الأمر؟ قال والله أنا ما أدري، أنا أعيش في منطقة بعيدة وسمعت أن مقلدي الشيخ جعفر جاء إلى هذه البلدة، فاخترت بعض الغنم لكي يأتي بها هدية إليه، هدية إليه أجيء بها هدية إليه، فتلقاني هؤلاء الشرطة والجلاوزة فأخذوها مني ووضعوني في السجن. فالتفت الشيخ إلى الوالي وقال أرأيت كيف أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا منعه من أكل الحرام، فأسقط ما في يد الوالي وتحير، ويقال أنه صار من مريدي الشيخ بعد ذلك. وصلى الله على محمد.